الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذيل خيار الشرط وفي مسألة ما لو أن المتعاقدين أو المتبايعين اشترطا التآمر أو المؤامرة، بمعنى أن يرجع في المعاملة إلى شخص آخر. وقلنا أن هنا مسألتين: تارة يجعل للأجنبي الخيار، بمعنى أن الأجنبي له خيار الإمضاء وله خيار الفسخ، وتارة يستأمر فقط، بمعنى نشوف رأيه شنو، والذي يمضي أو يفسخ هو من جعل له المؤامرة. ها هنا في عبارة الشهيد الأول رضوان الله عليه: فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت، صفحة 454، فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم. هنا مستأمر أو مستأمر منه؟ عندنا مستأمر اللي هو طرف العقد، إما البائع وإما المشتري، يعني الذي جعل المؤامرة باسم الفاعل. وعندنا مستأمر اسم مفعول اللي هو الأجنبي. احنا قلنا ان الفقهاء متفقين ان المستأمر اللي هو الأجنبي ليس له حق الفسخ او حق الإمضاء، وانما له حق إبداء الرأي. الفسخ والإمضاء يظل بيد من؟ المستأمر. هنا ان قرأنا العبارة فان قال المستأمر فسخت او اجزت فذا، يصير كلام الشهيد الاول متطابق مع كلام الفقهاء ولا إشكال، لأن أرجع المسألة لمن؟ للمستأمر اللي هو طرف العقد، بمعنى أن المستأمر قال رأيه ثم المستأمر أجاز أو فسخ، فلا يلزم على الشهيد الأول إشكال. أما لو قرأنا العبارة بالفتح بمعنى قلنا فإن قال المستأمر، إذن الشهيد الأول هنا أعطى الحق لمن؟ للمستأمر في أن يفسخ أو يجيز، وهذا خلاف ظاهر كلام الأصحاب. إذن ياه الأنسب أن يكون مقروء بصيغة اسم الفاعل المستأمر، ولذا قال وهذا الاحتمال أنسب بالحكم. احتمال قراءته شنو؟ مستأمر أنسب بالحكم، باعتبار أن كلام الفقهاء فيه اتفاق على أن المستأمر هو الذي يفسخ أو يجيز دون المستأمر. يقول لكن دلالة ظاهر العبارة على الأول أرجح. على شنو يعني؟ على المستأمر. شلون؟ يقول خصوصا بقرينة قوله ولا يلزم الاختيار، ولا يلزم منه المستأمر الاختيار. يقول فإن اللزوم المنفي في قوله لا يلزم ليس إلا عن من جعل له المؤامرة، صحيح؟ فإذا لازم يكون العبارة شنو؟ مستأمر. فإذا قرأناها مستأمر كان حكما مخالفا لما على الأصحاب. وقوله وكذا كل من جعل له الخيار، جعل له الخيار، احنا شنو قلنا؟ المجعول له الخيار له الحق في ماذا؟ في الفسخ والإمضاء. فهو يقول وكذا كل من جعل له، يعني شلون ما حكمنا بالنسبة إلى من جعل له الخيار نحكم بالنسبة إلى المستأمر، صحيح؟ يعني المستأمر ومن جعل له الخيار حتى يتوافق. المستأمر مع من جعل له الخيار لا توافق، لأن المستأمر اللي هو أجنبي، من جعل له الخيار أجنبي. فإذا تطابق العبارتين يقتضي أن المراد اسم المفعول مستأمر. وكذا كل من جعل له الخيار فإن المجعول له هنا الخيار هو منه هو الأجنبي المستشار لا المشروط له اللي هو طرف العقد إلا أن للمشروط له حظا من الخيار صحيح؟ اللي أنا اشترط أن يكون الخيار بيد فلان إلي هم حظ في اعتبار راح يرجع فسخه أو إمضاؤه لي إلا أن للمشروط له حظا من الخيار متى عند أمر الأجنبي له بالفسخ فيعود الخيار خياره على كل حال المطلوبه مستمر أو مستأمر الحكم واضح وكيف كان فالأقوى أن المستأمر بالفتح اللي هو الأجنبي ليس له الفتح ولا الإجازة وإنما إليه الأمر وحكم امتثاله ما فصلناه إذا كان أمر بالفتح زين يكون مختارا المؤامر مستأمر بالخيار أما إذا خلاص وعلى هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي وجعل الخيار له واضح على تفسيرنا يصير فرق بين أن تجعل له الخيار أو أن تشترط المؤامرة له إن اشترطت المؤامرة له فله الأمر فقط دون الإمضاء ودون الفسخ أما إذا جعلت له الخيار فله الفسخ والإمضاء لأن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له بخلاف من جعل له الخيار صحيح؟ وعلى الأول على تفسير الشهيد اللي قال المستأمر له حق الفسخ والإمضاء يشكل الفرق بين المؤامرة وشرط الخيار وش الفرق؟ انت قلت شرط الخيار وثم عطفت عليها شنو المؤامرة صار المؤامرة وشرط الخيار واحد كلاهما الأجنبي عنده حق الفسخ وعنده حق الإمضاء فما الفارق؟ والمراد بقوله وكذا كل من جعل له الخيار أنه إن فسخ أو أجاز نفذ صحيح؟ جعلنا الخيار لأجنبي فسخ أجاز وإن سكت إلى أن انقضت مدة الخيار لزم البيع لأن البيع من أساس مقتضاه اللزوم كما أن المستأمر هنا لو سكت عن الأمر أو المستأمر بالكسر لو سكت عن الاستئمار ما راح لزم العقد ليش؟ لأن الأصل في العقود اللزوم إلا بأمر خارج وهو منتشن هنا سكت إما المستأمر سكت وإما المستأمر إذن مقتضي موجود ومانع مفقود المهم ويجب اشتراط مدة المؤامرة بوجه منضبط يقول احنا نرجع في الامر الى فلان بثلاثة ايام اما نقول نرجع في الامر الى فلان ليه؟ حذرا من الغرر طالت السالفة ويش الضابط يصير واحنا كما مر علينا غير مرة في مسألة البيع عندنا مسألة الجهالة والغرر يجب ان تنتفي بكل حال من الاحوال فإذا أنت خليت المسألة مفتوحة والمؤامرة ما لها وقت محدد ففي غرر خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق جوز يعني شنو بمعنى أنه من دون مدة معينة يشترط المؤامرة لكن بلا تحديد المدة انتهى الحديث عن خيار ماذا الشرط بعبارة أصح شرط الخيار الرابع خيار التأخير معنى هذا الخيار شنو احنا تبايعنا ولم نتقابض لا مثمن اعطي ولا ثمن اخذ بس البيع خذ موجود الشرع يعطي مدة 3 ايام ان حصل التقابض والا كان البائع والمشتري بالخيار اللي يسموه خياره التأخير يعني تأخير ماذا؟ تأخير التقابض حتى لو من طرف حتى يوم القيامة. الرابع خيار التأخير، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن 3 أيام، يعني فيما دون الثلاثة عليكم السلام ورحمة الله لا ينفسخ، فيما دون الثلاثة ليس له حق الفسخ. خلال 3 أيام يقدر ما يصير قاض ولا تقاض، صارت الثلاثة إما أن يقبض أو يفسخ. أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن 3 أيام في من باع ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع. ولا شرط التأخير، هذا هم مهم. إذا اشترط التأخير يمكن حتى أسبوع يصير، حتى 10 أيام يصير، حتى شهر يصير. إحنا نقول 3 أيام فيما لو لم يكن هناك تحديد. أما إذا كان في تحديد خلال المعاملة، قال الحين بيع ونشتري بس التقابض بعد أسبوع، ليس له حق الفسخ بعد 3. أي تأخير الإقباض والقبض، فللبائع الخيار بعد 3 في الفسخ. بعد 3 أيام له خيار للبائع. وقبض البعض كلا قبض، افترض أعطاه جزء الثمن كلا قبض، يقدر يفسخ أيضا بعد 3 أيام.
أحد
نفس الكلام
أيضا
كلا قبض. ولذا يقول وقبض البعض كلا قبض لصدق عدم قبض الثمن، وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا، حتى لو صار المثمن شنو أعطي مجتمع مع البعض أو من دون ذلك البعض يظل. ولو قبض الجميع أو أقبضه فلا خيار له وإن عاد إليه بعده، ما دام قبضه وأقبض فلا خيار. زين، إحنا كلامنا في هذا الخيار، خيار التأخير، أن القبض أو الإقباض يرفع الخيار، صحيح؟ بعد يوم أقبضتك أو أنت قبضت انتفى الخيار. أي قبض وإقباض اللي يرفع الخيار؟ افترض أنا تعاقدت معك على هذه السلعة، هذه السلعة إلك، بايعنا، ما أقبضتني أنت ولا أنا قبضت، يوم ثاني أنا داخل بيتكم شلت هذه السلعة من دون إذنك على أنها لي بس وتبايعنا، يقول هذا لا يسمى إقباضا. الإقباض الذي يمنع الخيار هو الإقباض اللي بإذن المالك. وشرط القبض المانع، خبر شرط شنو؟ كونه بإذن المالك. يعني لكي يكون الإقباض مانعا، مانعا من ماذا؟ مانعا من خيار التأخير، كونه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه، يعني فلا أثر لقبض يقع بدون إذن المالك. وكذا أيضا لا أثر لو قبض وظهر الثمن مستحقا أو بعضه، قبض بس تبين أنه الثمن كله أصلا مو فلوس هذا، أو بعضه، وقلنا البعض قبض البعض كلا قبض. زين، مسألة بعد 3 أيام مو راحت، البائع مو عنده حق الفسخ باعتبار خيار التأخير. بعد 3 إجى البائع إلى المشتري وطالبه بالثمن، شنو يدلل هذا؟ مو يدلل على أني أنا راضي بالمعاملة كبائع بعد 3 أيام اللي هو الآن عندي حق الفسخ، جيت وقلت لك يا مشتري جيب فلوس المبيع، هل يسقط هذا الكلام حقي في الفسخ باعتباره دال على رضاي بالمعاملة؟ يقولوا لا، مع أنه يدل على أنك راضي بالمعاملة، ما دمت بعد 3 وجاي الطالب بالثمن معنى أنك راضي بالمعاملة، بس مع ذلك هذا لا يسقط حقك في خيار الفسخ. ولذا قال ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد 3، وإن كانت المطالبة قرينة الرضا بالعقد، بمعنى كن راضي بالعقد ملتزم. زين، مسألة أخرى، بعد مضي الثلاثة أيام انتهت الثلاثة أيام، الآن بدأ خيار الفسخ بالنسبة لمن؟ البائع. مضت الثلاثة وقبل أن يفتح البائع أعطيت الفلوس. هل يلزم البيع أم لا يزال الفسخ قائما؟ وجهان، من جهة نستصحب شنو؟ لا نستصحب شنو؟ نستصحب حقه في الفسخ. قبل أن يستلم الثمن كان قادرا على فسخ المعاملة، الآن بعد ما قبض الثمن انشك، هل لا يزال البائع قادرا على الفسخ؟ نستصحب. فهذا دليل شنو؟ جواز الفسخ أو خيار التأخير. الجهة الأخرى، أساسا خيار التأخير ليش حطيناه؟ حتى لا يتضرر البائع، ثلاثة أيام هو معطل بضاعته، فإحنا نقول له حتى لا تتضرر إلك الحق بعد الثلاثة أن تفسخ، حتى لا تتضرر. تضرر بشنو؟ أنه أعطى مبيعا أو باع شيئا ولم يأخذ ثمنه، وبالثمن وصل إليه، فزال الضرر الموجب لماذا؟ لخيار التأخير. في حسب الحالة، ياهو المدفوع هو لمن؟ لمن لم يأخذ عوضه، خلنا نقول ولو بذل المشتري الثمن بعدها، بعد شنو؟ بعد ثلاثة أيام قبل الفسخ. أما إذا فسخ فيه ففي سقوط الخيار وجهان، وجه ببقاء حق الفسخ لمن؟ للبائع، ومنشأه الاستصحاب، ووجه بالزوال ومنشأه زوال الضرر مو متضرر. فلما نجيز له الفسخ؟ مسألة أخرى، أنا بعتك السلعة ولم أقبضك ولم تقبضني، الفرض لم يحصل تقابض، بعد الثلاثة لي الحق في الفسخ. لو تلفت السلعة خلال الثلاثة أيام من مال من؟ يقول الشهيد الأول من مال البائع مطلقا، لأن القاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، هذه كلية احفظها، هذه الكلية احفظها، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. إثناء في الفرق شنو؟ لم يقبض المشتري وتلف قبل أن يقبض المشتري فهو من مال البائع، وتلفه أي المبيع من البائع مطلقا، يعني على البائع مطلقا في الثلاثة وبعد الثلاثة. بعد الثلاثة خب واضح، لأنه كان عنده حق الفسخ ولم يفتح، صحيح؟ قبل الثلاثة ليش؟ لأنه غير مقبوض. والقاعدة تقول كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع. الثلاثة الشهد الأول قال مطلقا، لازم يكون في المقابل أكو رأي يقول شنو؟ بقيد. نعم، يقول ونبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري بعد الثلاثة من البائع. إذن كلام الشهيد الأول يقول مطلقا يعني في الثلاثة وبعد الثلاثة. الأصحاب اللي عندهم رأي مخالف شنو؟ قالوا في الثلاثة لا من مال المشتري لأنه باعه، صحيح؟ مو البائع باع، فإذا هو لكل المشتري. بعد الثلاثة لا، كان عنده حق الفسخ ولم يفسخ فيصير عليه. يقول ونبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري، ليش؟ لانتقال المبيع إليه وكون التأخير لمصلحته. أصلا التأخير هذا لمصلحة من؟ قال وهو غير مسموع، هذا الزعم غير مسموع. ليش؟ في مقابلة القاعدة الكلية اللي تلوناها، كل مبيع تلف قبل قبضه سواء من مال بائعه، الثابتة هذه القاعدة بالنص والإجماع. إذن بناء على ذلك، متى ما تلف قبل القبض فهو من مال البائع في الثلاثة أو بعد الثلاثة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخامس خيار ما يفسد لإثنه فهو ثابت بعد دخول الليل. خامس الخيارات التي يتطرق إليها المصنف هنا ما عبر عنه بخيار ما يفسد اليوم، والمراد بذلك في فرض ما لو اتفق المتبايعان على شيء أو على بيع شيء وشرائه ولم يتقابضا، فإذا كان هذا الشيء من الأشياء التي تتلف ليومها كما فرضوا في مثال اللحم مثلا أو الخضار، المشكلة ليست في المثال، مثال كل زمن بحسبه. فإذا كان الشيء في فرضنا يفسد ليومه، بمجرد دخول الليل يكون البائع في الخيار، إن شاء انتظر وإن شاء فسخ. وإنما ثبت هذا الخيار تبعا للنص لتلافي الضرر، لأن لو أوجبنا البيع والشيء قد يتلف في يد بائعه، وإذا تلف قبل القبض القاعدة تقول أنه من مال البائع، فتلافيا للضرر الذي قد يدخل على البائع أعطي هذا الخيار، خيار ما يفسد اليوم. ولا كلام هنا، وإنما الكلام هل يقتصر على مدلول النص الذي ثبت الخيار بدخول الليل، بمعنى أن البائع بالخيار إذا دخل الليل، تارة نفرض أن الشيء يفسده دخول الليل، يفسد اليوم يعني متى ما دخل الليل فسد، فإذا ثبتنا الخيار بدخول الليل ما تلافينا الضرر، لازم نعطيه خيار قبل الفساد حد يتلافى. أما إذا قلنا أنه يفسد ليومه بمعنى متى ما دخل الليل فسد، وخياره يبتدئ بدخول الليل، ما تلافينا شيء بالخيار. ومن ثم المصنف في الدروس والشهيد الثاني هنا استقرب التعدية وعدم الالتزام بهذا المدلول الحرفي. الشيء اللي ما يفسد اليوم يفسد اليومين أيضا نحن نعطيه الخيار قبل دخول اليومين. ولذا يقول المصنف أن الشهيد الأول عبر هناك بالشيء الذي يفسده المبيت فيثبت خياره بدخول الليل وما يفسد اليومين، لأن المبيت يفسده فيثبت خياره بدخول الليل أي قبل طرو الفساد عليه. أما إذا كان يفسد اليومين فلا بد أن نثبت الخيار قبل دخول الليل. إذا كان الشيء يفسد اليومين نثبت الخيار قبل مضي اليومين وهكذا. يقول وإن كان النص قاصر عن إفادة هذا المدلول، بس إحنا نلتجئ إلى النصوص المستفيضة في موضوع الضرر وأن الضرر منفي، نتم نثبت هذا الخيار بناء على تلك النصوص ولا نلتجئ إلى النص الخاص هنا. الخامس خيار ما يفسد ليومه وهو ثابت بعد دخول الليل. يقول هذا بمعنى ثبوته بعد دخول الليل هو الموافق لمدلول الرواية، لكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر أساسا احنا في كل الخيارات مناط ما دفع الضرر، وإذا توقف ثبوته أي الخيار على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا ينتفع الضرر، فإذا هذا الخيار كعدمه، وإنما يندفع الضرر بالفسخ قبل الفساد. فإذا احنا نعطيه الخيار قبل دخول الليل. وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت، يعني الذي يدخل أو يثبت بعد دخول الليل هو خيار ما يفسده المبيت مو خيار ما يفسده أو ما يفسد اليوم، وهو حسن وإن كان فيه خروج عن النص. إن قلت إذا على من استند؟ قال لتلافيه بخاطر الضرار، لا ضرر ولا ضرار، نعتمد على ذاك الخبر. واستقرب المصنف تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه، يعني متى ما خفنا الفساد ثبت الخيار ولا يتقيد بالليل حتى لو ساعة لو ساعتين. زين، شو معنى الفساد؟ احنا نفترض الفساد مراتب. تارة الفساد خروج الشيء عن صلاحيته، خلاص هذا لا يصلح للاستعمال مطلقا، وتارة لا تفوت بعض اوصافه. المقصود بالفساد هو الثاني، مجرد فوات بعض الاوصاف المرغبة في السلعة يعتبر فسادا، فاحنا نثبت الخيار قبل فوات بعض الاوصاف. افترض الخضرة من تذل، ولما تذبل تكون صالحة للأكل، فلما نقول إحنا ما يفسده المبيت أو ما يفسده الانتظار أو ما يفسد اليوم، هو مقصود أن يخرج عن صلاحية الاستعمال كليا، مجرد فوات بعض الصفات المرغبة يعتبر منه إفساد. واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه. واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق، ما يفوت الوصف ولا يتطرق الفساد، السوق قيمته السوقية تنزل. يعني افترض أنا الآن متعاقد إياك على السلعة أول النهار، والسلعة هذه أول النهار صحيحة قيمتها السوقية مرتفعة، إذا انتظر التسليم العصر القيمة السوقية تهبط، هنا ما يفسد لكن شنو تقل. خب هذا تقليل مثل ما قلل الوصف. احنا قلنا اذا الوصف فات نعتبره تطرق فساد، فاذا القيمة السوقية يقول هذا من المسائل المستشكل فيها. فعلى هذا يعني لو قلنا بان شنو فوات القيمة السوقية يعتبر نقصا، لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوفه. احنا ما نقيم بالنص صحيح، فإذا كان الشيء مو ما يفسد ليومه مما يفسد ليومين ما يدخل ما يثبت الخيار بدخول الليل، ما دام احنا اتبعنا دخول الفساد ما التزمنا بالنص، فإذا الخيار ما يثبت بدخول الليل في اليوم الأول في اليوم الثاني وما له ربط بالليل، المدة متى راح يفسد فيها؟ على هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوف الفساد، وهذا كله متجه، هذه التعديات متجهة. وإن خرج عن مدلول النص الدال على هذا الحكم، النص اللي مثبت خيار ما يفسد اليوم ما يشمل كل هذه السعة في الحكم. يقول لقصوره أي النص عن إفادة الحكم متنا وسندا، قيل فيه قطع أي سنده، وخبر الضرار المتفق عليه يفيده في الجميع، يفيد الحكم في جميع هذه الحالات. نكتفي بخبر الضرار، مو مهم عندنا قصور هذا الخبر سندا أو متنا. السادس من الخيارات خيار الرؤية، وهو في فرضين، يعني يثبت هذا الخيار في فرضين. الفرض الأول أن تبايعنا على سلعة لم نرها، يعني ما رآها أحد الطرفين، وهذا الخيار طبعا يثبت للبائع والمشتري على حد سواء. افترضنا أنا بستلم عندك سلعة اشتريتها حسب الوصف مو بالرؤية، ثم رأيتها غير مطابقة للأوصاف، فيثبت لي خيار الرؤية. لا، قد لا يكون عيبا، مو بالضرورة يكون عيب، يعني
حتى لو كان أجود، إذا كانت أجود من الوقت الرؤية كانت أجود من الوقت.
نعم. وكذا لو كان قد رأى الفرض الثاني لكن الرؤية كانت قديمة، يعني بين وقت الرؤية وبين التعاقد وقت طويل، فاختلف عنده الحال، أيضا يثبت له الخيار. هذا الفرض الثاني بالتحديد بالذات، يعني بالأخص البائع هم يمكن يجري عليه، يعني صاحب السلعة نفسه شاري السلعة من زمان فباعها على تلك الرؤية، ثم لما جينا حين التسليم شاف الأمر مختلف، فيثبت له أيضا كبائع خيار الرؤية.
ممكن أن يكون يعني تصور الوقت، يعني الآن ممكن توصف لي البضاعة أنا من خلال وصف تصور شيء وصف صح، يعني
إيه؟ هو الكلام ما له ربط بصحة الوصف من عدمه، الشيء اللي في ذهني ما انطبق على الخارج. السادس خيار الرؤية، وهو ثابت لمن لم يرى سواء كان بائعا أو مشتريا، إذا باع أو اشترى بالوصف. أما إذا باع أو اشترى بالمشاهدة بعد خلاص مش خيار رؤية، رأى. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ولو اشترى برؤية قديمة فكذلك، أي يثبت له الخيار، يتخير لو ظهر بخلاف ما رآه، وكذا من طرف البائع أيضا، باع أو اشترى بالوصف أو اعتمد على وصف أو رؤية قديمة، إلا أنه ليس من أفراد هذا القسم. شنو هو الفرض الثاني؟ نحن قلنا خيار الرؤية فرضين، رؤية قديمة ولا رؤية. الشهيد الثاني يقول الرؤية القديمة لا تعتبر من أفراد هذا القسم في مفروض كلام المصنف. ليش؟ بقرينة قوله ولا بد فيه من ذكر الجنس، راح يجي في الصفحة اللي بعدها، ولا بد فيه راح يذكر الشهيد الأول من شرائط ثبوت خيار الرؤية أن المتبايعين قد ذكر شنو الجنس. خب إذا كانوا معتمدين على رؤية قديمة ما يحتاج يذكروا الجنس، أنا دا أبيعك السلعة اللي أنت شايفها، فلا يشترط في ذلك ذكر الجنس. فإذا من خلال قوله ولا بد فيه من ذكر الجنس، إذا هو قصده الفرض الأول من خيار الرؤية فقط، وهو البيع والشراء بالوصف دون الاعتماد على أي رؤية حتى ولو كانت سابقة، بقرينة قوله ولا بد فيه من ذكر الجنس إلى آخره، فإنه هذا القول مقصور على ما لم يرى أصلا. صحيح، يعني حين تشترط ذكر الجنس إنما تشترطه في ماذا؟ في السلعة التي لم ترى أصلا. أما السلعة التي رؤيت وإن كانت رؤيتها قديمة يجوز البيع على تلك الرؤية القديمة. إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته، وإنما يثبت الخيار فيما لم يرى إذا زاد في طرف البائع. يعني البائع كان يتصور مثلا الفرس ماله هزيل من خلال فترة سمك مثلا، أو نقص في طرف المشتري، ولو وصف لهما لا واحد ثالث قال البائع والمشتري فزاد ونقص باعتبارين تخيرا. جاء واحد ووافق السلعة التي يراد بيعها وشراؤها، ثم هالسلعة نفسها باعتبارين زادت ونقصت. فرض المصنف أو الشار سيد كلنتر مثاله يقول فيما لو افترضنا المبيع قطيع من الغنم، قصد الشاري شنو هو؟ الصوف أساسا، يعني هو اللي يشتري القطيع هذا كله حتى يجزل، هو هذا هدفه الأساسي من البيع والشراء. وقصد شنو؟ البائع لحم، فوصف بوصف افتهم من خلاله المشترك وفرة الصوف، وافتهم من خلاله البائع قلة اللحم. فإذا البائع باع على أساس أن اللحم قليل، وذاك اشترى على أساس أنه شنو صوفه كثير، بعدين تبين لا ثمنانه وصوفها قليل فزاد ونقص باعتبارين مختلفين. من كلام من مقدم؟ ولو وصف لهما فزاد ونقص باعتبارين تخيرا، اثنين يثبت لهم الخيار، او قدم الفاسق منهما.
اذا من هو اللي يوصف مو
لا واحد ثالث؟ افترض شو اسمه الراعي المشرف على قطيع هذا هو اللي قاعد يوصف، او قدم الفاسق منهما. ليش؟ لان هو كلامه على خلاف مقتضى العقل قلب. وهل هو على الفور خيار الرؤية أو التراخي؟ بس ما شفتها ثبت لك الخيار، إذا شفتها وسكت خلاص لازم البيع. وجهان أجودهما الأول، وهو أنه فوري إذا ما استخدم فقط، وهو خيارته في الدروس. يعني الشهيد الأول اختار الفور في كتاب الدروس. ولا بد فيه أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية. يعني احنا نقول متى يثبت خيار الرؤية؟ في الصفقة التي ذكر فيها الجنس والوصف، وهو العين الشخصية الغائبة. طبعا لما يكون بيع كلي ما يثبت خيار الرؤية، انا بعتك شيء كلي دلة بأوصاف معينة، بعدين ما ينطبق على هذا الأوصاف، ما يثبت خيار الرؤية، لأن أنا ما بعتك هالدلة، بعتك كلي أروح أجيب لك دلة ثانية. أما أنا بعتك هذه المشار إليها، مو المشار إليها المرئية، الدلة الفلانية الكذا مثلا معينة، ثم أنت شفتها تبين لهم هنا يثبت خيار الرؤية. فإذا عين شخصية مشخصة المباحة، أما إذا كانت كلية فلا يثبت خيار الرؤية. وهو العين الشخصية الغائبة، لا بد فيه من ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة، نعم، والإشارة إلى معين، بعتك ذلك الشيء والكلي، فلو انتفى الوصف بطل. دل بس الوصف اللي أنت ذكرت فيها أنها ألمانية مثلا، لا مو ألمانية. ولو انتفت الإشارة كان المبيع كليا، يعني إذا ما عينا قلنا الدلة الفلانية صار المبيع كلي، أي دلة يعني لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع. لو المدفوع تبين مو مطابق للوصف ما يوجب لك خيار الرؤية، بل عليه إبداله، روح جيب واحدة مطابقة للأوصاف التي ذكرت. ولو رأى البعض ووصف الباقي، أنا ببيع قطيع مثلا فرأيت بعضه ووصفت لك الباقي، ثم الموصوف شفته ما مطابق الباقي اللي وصفه لي مو مطابق. ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة، يعني لما الباقي تبين ما مطابق الخيار في الجميع يصير إليه، مو تقول اللي شفته لزم واللي ما شفته لك فيه الخيار. الخيار في الجميع، وليس له الاختصار على فتح ما لم يرى. ليش؟ لأنه مبيع واحد. تقول والله أنا اللي شفته أقبل، واللي ما شفته أنا أسخ. يقول لك لا، إما تشتري كله وإما تسخ في كله. السابع خيار الغبن، واضح من اسمه مغبون، لسكون الباء وأصله الخديعة، والمراد هنا البيع أو الشراء بغير القيمة. والله أنا اشتريت هذه بثمن معين ثم تبين أنا مغبون في هذا الثمن، مو قيمة السوقية هذه. طبعا نشترك في شرط أساسي وهو عدم علمك بقيمة السوقية. أما إذا كان عالما بقيمته السوقية ودفع أزيد لا يثبت له خيار الغبن. غبن اسمه فيه يعني هو مغبون، أما هو يدري وراح دفع زيادة هو يعتبر مغبون. وهو ثابت في المشهور لكل من البائع والمشتري اثنينهم. البائع باع مع عدم علمه بالقيمة السوقية، بعدين تبين هذا الشيء مرتفع فيثبت له علمه مع الجهالة بالقيمة. هذا الشرط الأساسي. إذا كان الغبن وهو الشراء بزيادة عن القيمة من طرف المشتري، متى يتحقق الغبن؟ لما يكون شاري بزيادة من طرف البائع أو البيع بنقصان عنها. بما لا يتغابن، أي يتسامح به غالبا، مو ريال وريالين عن القيمة السوقية تقول خيار غبن بائع، لا فرد شيء فاحش. والمرجع فيه إلى العادة، العرف شنو يعتبر هذا الشيء في غبن لو لا يتسامح فيه لعدم تقديره شرعا، وتعتبر القيمة وقت العقد. خب احنا نقول قيمته السوقية زاد ونقص، متى؟ اي قيمة سوقية؟ متى ما تعاقدنا، وقت اللي تعاقدنا شنو كانت قيمته السوقية؟ فنشوف القيمة المشترى بها ازيد او انقص، ما نشتغل بقيمتها الحين وقت التحاكم. نعم. ويرجع فيها في الجهالة إلى البينة عند الاختلاف. وفي الجهالة إذن فيها الأولية تصير إلى وين؟ القيمة السوقية. نرجع فيها إلى البينة، اختلفنا والله بقيمة السوقية في قد وقت العقد، نروح للبينة. شاهدين عادلين يعني متى ما اختلفنا. ففي الجهالة إلى البينة المطلع على حاله، لا احنا ما مختلفين هنا على القيمة السوقية، مختلفين انك انت كمشترك جاهل بالقيمة. ايضا نرجع الى البينة بس في المطلع على حاله، يعني بينة عندها علم بهذا الشخص، مو اي بينة اللي تكون تعلم ان هذا الشخص فعلا ما كان عالم بالقيمة السوقية. نعم. والاقوى قبول قوله فيها منه المدعي الجهالة، نقبل قوله في الجهالة بيمينه مو إلا بينه مع إمكانها في حقه. أما واحد طول وقت في السوق وبعدين يدعي جهالة بالقيمة السوقية، هذا لو يحلف ألف يمين ما نقبلها في حقه. إذن نقبلها دعاءه يعني بيمينه مع إمكانها في حقه، يعني أكو إمكان أن يكون هذا جاهل بالقيمة السوقية. ولا يسقط الخيار لبذل الغابن التفاوت. انت كمستهلك قلت والله انا ما ابون، اقول هذا الفارق ما يسقط خيارك، لك الخيار في الفسخ والامضاء وان انتفى موجبه. انا اخو لما دفعت لك التفاوت انتفى موجب التغابن، بس مع ذلك يظل الخيار ثابتا. ليش؟ استصحابا لما ثبت قبله. بعد ما دفع لك التفاوت شككنا الخيار سقط لو ما سقط، نستصحب الخيار السابق. نعم لو اتفق على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار، أي خيار اتفق الطرفين على إسقاطه بعوض يسقط. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.